نشهد أكثر من 40 شخصا بمجزرة جديدة للاحتلال في قطاع غزة. وإصابة جندي إسرائيلي بجروح بليغة إثر عملية دهس شمال الخليل بالضفة الغربية. نشرت الصفحة الإنجليزية لمكتب قائد الثورة الإسلامية حيث السيد علي الخامنئي على موقع التواصل الاجتماعي إكس رسالة سماحته بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام. جاءت الرسالة التي نشرت باللغة الإنجليزية مساء أمس: لو كان السيد المسيح عليه السلام بيننا اليوم لما تردد لحظة واحدة في محاربة قادة الظلم والاستكبار العالمي، ولم يكن ليتحمل جوع وتشريد مليارات الأشخاص الذين دفعتهم قوى الهيمنة إلى الموت. تقدم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالتهنية إلى بابا الفاتيكان في فرانسيس بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وذلك برسالة للسيد بازشكيان بعثها إلى بابا أمر فيها تكريم ذكرى السيد المسيح عليه السلام أرضية معنوية للتفكير في الأوامر الإلهية والتعاليم القيمة لجميع الأنبياء لإرساء العدالة والأمن. وشدد بازشكيان على أن التفكير والتأمل في الخصائص السامية للأنبياء يمكن أن يشكل سبيلا لبلوغ الكمال الإنساني غنيا عن تمنياته بالسلام والحرية للشعوب المضطهدة خاصة للشعب الفلسطيني خشية حلول السنة الميلادية الجديدة. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين استهدفتا مواقع عسكرية في عمق الكيان الإسرائيلي. الحديث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية الأولى استهدفت موقعا حساسا في يافا المحتلة مشيرا إلى قصف المسيرة الثانية المنطقة الصناعية في عسقلان. كان الإعلان بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة لموقع عسكري إسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي فرنسي من نوع فلسطيني. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عنوانه على قطاع غزة اليوم 47 بعد 400 على التوالي تزامنا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة محاولات تهجير سكان شمال القطاع. أطلق الطيران قال الاحتلال فجر اليوم قصف جوي عنيف والمدفعي على حي زيتون محيط مسجد بلال جنوب شرق مدينة غزة. أسفر عن استشهاد 40 فلسطينيين في حي شيخ رضوان غربي مدينة غزة. أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال إثر استهداف شقة سكنية. استشهد 5 صحفيين جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم بشكل مباشر سيارة بث تابعة لقناة القدس أمام بوابة مستشفى العودة في مخيم النصيرات، كما أصيب طبيب بجروح خطيرة داخل مستشفى كمال عدوان، حيث فجر الاحتلال حوالي 10 روبوتات بالقرب من المستشفى، دمرت جميع الأبواب والحواجز الداخلية والنوافذ، هدمت بعض الجدران. أفادت مصادر إعلامية بأن أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، فيما واصل آليات الاحتلال إطلاق النار المكثف على جنوبي الحي. وفي شمال قطاع غزة نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في جباليا وبلدة بيت. أصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة جراء عملية دهس وقعت قرب مستشفى بوشحاتسيون شمال الخليل بالضفة الغربية. ونفذ فلسطيني بمركبته عملية الدهس تجاه تجمع لجنود الاحتلال مادة لإصابة مستوطن وانسحاب المنفذ بسلام. وشهد مكان العملية استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال التي نصبت حواجز عسكرية وشرعت في مطار الدهس. اعترف الاعلام العبري بالسادات المقاومين اليات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة مبرين بطول كرم في الضفة الغربية. مصادر فلسطينية اكدت اعتقال جنود الكيان فلسطينيا حصن بمنزل في البلدة وخوضه اشتباكات عنيفة معهم لفترة لفتة الى اصابة شخصين برصاص الاحتلال في مخيم طول كرم. بدأت تصيب عدة فلسطينيين بعضهم بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الكيان في المعري في مدينة. يواصل جيش الاحتلال اقتحامات المدن والمخيمات بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية بالاسفار عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. قد اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من مخيم العين في نابلس بعد تسلل وحدات خاصة الى المنطقة. وزير ارشاد السماء
باتت مدن وبلدات الضفة الغربية مسرحا لاقتحامات واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي يتخللها سقوط شهداء وجرحى. يأتي ذلك وسط استمرار العملية العسكرية لليوم الثاني في مدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس، تخللها اشتباكات وتفجيرات عبوات ناسفة بآليات الاحتلال أدت إلى إصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية. تكرر القصف من الطائرات المسيرة على مواقع داخل المخيمات أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين ومنع الطواقم الطبية من الوصول إليها.
هناك صعوبة بالتنقل داخل المخيم بسبب الدمار شامل للبنية التحتية داخل المخيم، صعوبة بدخول سيارات الإسعاف داخل المخيم، وصعوبة تنقل طواقم الإسعاف الميداني داخل المخيم بسبب ارتفاع إطلاق النار، بسبب القصف المتكرر داخل المخيمات. يعني مجمل الإصابات مجمل الشهداء اللي كانوا داخل المخيم كانوا جراء الصفوف. كان في شهيد بداية الاقتحام تقريبا بعد 11 ساعة تتمكن الطواقم من الإحماء ومن داخل الكرت بصعوبة الوصول للموقع بارتفاع إطلاق النار.
وفي الليلة الماضية تسللت وحدات خاصة إسرائيلية إلى بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، تلاها تعزيزات عسكرية وسط تحليق منخفض لطائرات الاحتلال التي قصفت شابين في البلدة أدت إلى استشهاد أحدهما.
كبارهم سيموتون وصغارهم سيموتون، فهم صغارنا الذين يمدونك في الميدان، فهم صغارنا الذين يمدونك كل الويلات في الميدان. لم ينسى الشعب الفلسطيني حقه ولن يخاف ولن يرتع ولن يركع. هذه الضربات التي أنت تزداد بها القوة الغبطشة إلا أن الشعب الفلسطيني يزداد ردا ويزداد عنفا ويزداد إرادة ويزداد تجبدا.
هذه الاقتحامات ليست مجرد عمليات أمنية بل هي جزء من سياسة ومنهجة تهدف إلى ضم الضفة الغربية تدريجيا وتكريس وجودها العسكري في المناطق الفلسطينية. من طول كرم إلى كافة مخيمات شمال الضفة الغربية يستمر التصعيد الإسرائيلي الذي يظهر حقيقة واحدة، أن الاحتلال لا يسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني فحسب بل سحق أمل العودة للاجئين الفلسطينيين. وفي المقابل الفلسطيني مؤمن بحقوقه التي لا تسقط مهما زادت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.
وفقاً لذكرني أبرز العالم، سلاح جو اليماني المسير يستهدف موقعين عسكريين لكيان الاحتلال في يافا وعسقلان. استشهد أكثر من 40 شخصا بمجزرة جديدة للاحتلال في قطاع غزة. وإصابة جندي إسرائيلي بجروح بليغة في عملية داس شمال الخليل جدة. مشروعنا انتهى، السلام عليكم.
هذه التهران صوت الجمهورية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما مليئا هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة تهران العربية. بعد هذا الاستعراض الساعة 9 الثالثة عشرة تأتيكم أضواء على السينما المغربية. عند 9:46 دقيقة تقدم لحضراتكم فيلم عصام كلام الأمين الأمين كلام في الساعة 9:52 العاشرة تماما اسم الأخبار ومشروع اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي يبدأ معكم في الساعة 10 11 تماما نشرة حدث محيط يعاد بهذا اللقاء المباشر المسائي الساعة 11
به تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. كالعادة نواصل الإشارة إلى عدد آخر من الأفلام السينمائية في هذا الإطار.
كما نتعرف على أحد الممثلين والنجوم في السينما الإيرانية وهو الممثل صابر أباهر.
كما ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج من خلال المقابلة التي أجريناها معه.
وأخيرا مستمعينا الكرام مع فقرة أنغام سينمائية والاستماع إلى موسيقى فيلم ملكة من إخراج محمد علي باشي أهانجار.
فأهلا ومرحبا بكم إلى محطات هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام نبدأ مع الفيلم السينمائي بعنوان سيزدان فاندوغونوان أي 13 من عام 59 هجري شمسي من إنتاج عام 2000 إخراج سامان سالور.
فيلم سينمائي يتطرق إلى أفراد لم يتمكنوا من الانسجام مع الظروف المجتمعية التي حدثت ما بعد الحرب المفروضة. الفيلم من بطولة الممثل القدير فرويز أراستوي.
الفيلم من كتابة المخرج نفسه وإعداد جواد نوروز بيكي. إنه يكشف عن جانب من مشاكل مع وقوع الحرب المفروضة، وتحديدا يصور معاناة معاق دخل إلى الغزة الغيبوبة منذ 20 عاما ويكاد أن يحصل على وعيه من جديد.
لقد شارك في أداء الأدوار ممثلون كبار أمثال جمشيد مشايخي، صابر أبر، فرهاد أصلاني، علي رضا، أوسي واند وغيرهم.
لقد أثبت المخرج رؤيته الإبداعية ومحاولته إلى الابتكار في السينما من خلال إخراجه لعدد من الأفلام القصيرة غير المعهودة.
إن السينما التي يريدها المخرج سالور هي سينما شجاعة ومتميزة تنبئ جمهور المشاهدين عن ظهور مخرج مبدع. فبعد أن أخرج عددا من الأعمال السينمائية التجريبية والشكلية، اقترب من السينما الاجتماعية، لا سيما بعد إخراجه لفيلم سيزده أنجونو.
لم يكن فيلم سيزده أنجونو فيلما اجتماعيا بسيطا، لقد قام المخرج في هذا العمل بدمج سينما الدفاع المقدس والسينما الاجتماعية ليعرض انطباعا متميزا عن حياة الناس من حوله. من جانب آخر، فإن فيلم سيزده أنجونو هو جسر يربط بين تيارين يجدهما المخرج في قائمة أعماله.
يتطرق فيلم سيزده أنجونو إلى حياة مجاهد يدعى السيد جلال، أدى دوره برويز فرستوني، يصاب بجروح عام 59 شمسي أي عام 1980، يدخل في حالة غيبوبة وتمتد إلى أكثر من عقدين. بعد مضي تلك الفترة ويأس الجميع من استعادة جلال لوعيه، أنه يفتح عينيه فجأة يدخل حياة جديدة. بتوصية من طبيبه الخاصة، تسعى أسرته وأصدقاؤه إلى أن يوفروا له في المستشفى أجواء تشبه أجواء عام 59 كي يخففوا من شدة وطأة التغييرات التي حصلت طوال تلك الأعوام.
إلا أن جلالاً ينتبه فجأة إلى تغيير معالم وجهه وهو يرى صورته في ملعقة طعامه، فلا يطيق الأمر ويهرب من المستشفى. فكيف يمكنه تحمل كل تلك التغييرات التي حدثت خلال هذه السنين من تطوير المدينة والشوارع والقرى السريعة، بينما قد وقع في غيبوبة تامة؟ إنه الآن بدأ يبحث عما يأخذه إلى الماضي.
نجوم سينمائية.
أيها الأخوة والأخوات، في فقرة نجوم سينمائية نتعرف في هذه الحلقة على الممثل الشاب صابر أبر الذي شارك في أداء الدور في فيلم سيزده أنجونو والذي أشرنا إليه في هذه الحلقة من المبكر.
ولد الفنان صابر أبر في 18 من يونيو حزير عام سنة 1984 في مدينة طهران. بدأ مشواره في الفن والشهرة من التلفزيون من خلال برنامج قوس قزح، حيث كان مقدما للبرنامج. دخل عالم السينما سنة 2005 من خلال مشاركته في فيلم شاعر النفايات، وبعد ذلك شارك في العديد من الأفلام، منها ثلاث نساء عام 2007 والسيد يوسف عام 2009 والعدم عام 2009 وهنا بدون عام 2010 ونهاية الشارع الثامن عام 2011 ولا مكان لأحد عام 2012 وكل شيء للبيع عام 2013 وإرسال نعي للصحيفة عام 2013 ووجه المجنون عام 2014، أرغب في ذلك عام 2014 والأقرب عام 2014 ومصير الانتظار عام 2016 والخنزير عام 2017 والمهرج عام 2018. دخل صابر أيضا مجال الإخراج المسرحي وقد أخرج العديد من المسرحيات
بالثلاث: أيها المسافرون اذهبوا إلى الجحيم، وواحد وعشرون موتة في 31 يوما، وواوات وفاصلات.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى فيلم سيزده فانجوشمو الذي يبدأ بمشهد تشخص له الأبصار، إذ يأخذ المشاهد مباشرة إلى ساحة المعركة ليعرفه بكيفية خلاص الجنود من وطأة الحرب وفجاعتها.
يبحث الجلال عن جواب شاف لما يدور في خلده من السؤال عما جرى خلال هذه العقود من التغييرات والتحولات التي يراها في المجتمع. لقد اهتم المخرج أيام اهتمام بهذا المشهد ليصوره ضمن هيكلية ملفتة، مستخدما فيه أنواع المؤثرات الصوتية والتصويرية، ليكون بالتالي أحد أفضل المشاهد الحربية في السينما الحربية الإيرانية. مشهد أكشن يساعد الجمهور المتابع كثيرا لأن يستدرك حقيقة ما جرى في المعركة، وعليه فينشد إلى الفيلم منذ بدايته ليتابعه بكل شغف.
لقد نال الفيلم نصيبه أيضا من نقد الناقدين، فقد اعتبر البعض أن حكاية الفيلم لم تكن مبنية على الحقيقة، فهي حكاية من نسج خيال الكاتب، لا سيما المشهد الذي يتطرق إلى يأس الأطباء من عودة المعوق إلى الحياة ثانية، فيقررون القيام بفصل أجهزة الإنعاش عنه، إلا أنه فجأة يعود جلال إلى وعيه بعد سنين، يتمكن من التكلم، الأمر الذي لا ينسجم مع الواقع أصلا.
يرى الناقدون أن مشاهد فلاش باك، أي الاسترجاع إلى فترة الحرب، قليلة، وكان بالإمكان الإتيان بمشاهد أخرى، كما أنهم لفتوا إلى الضعف والتعثر في المشاهد الختامية، إذ لم ترشد المشاهد إلى نتيجة وافية.
أيها الأحبة، تعالوا معنا لنستمع إلى المقابلة الثانية مع ضيف البرنامج.
أحييكم مستمعينا الأطراف وأبدا مسترحانا من المسيرة، أحيي الأستاذ أحمد سعيد المنتج والمخرج السينمائي الشهير، أشتاق تحية والسلام، ونحن نلتقيكم مع حلقة جديدة من برنامج أضواء السينما الإيرانية. أستاذ، هناك من يعتبر السينما الإيرانية جميلة وأفضل في إنتاج أفلام الكتاب المقدس والمقدس،
ولكن لا ننسى أن السينما في أفلام الصناعات الكويتية إنتاجات مختلفة جدا، وهذا الموضوع أثر بشكل أساسي على هذه الصناعات الكويتية فيما يتعلق بالوضع العام للإنتاج، كما أثر حتى المشاهد في موضوع الحروب والصراعات لأننا كذلك في المنطقة أساسا نعيش في الصراعات والخروج والمجتمعات تريد الخروج من هذه الحالة بشكل عام. لكن أنا لا أرى بأن إيران لديها ضعف في هذا المجال. على سبيل المثال فيلم توقيت الشام للمخرج حكم الدين كان هذا النوع من الأفلام يطرح هذه الفكرة في الصراع والحرب مع داعش وإلى آخره من هذا الكلام. وأرى بأن سوفيا في المستقبل القريب والعنيف سوف تأتيك أنا الرجال وضغط من خاشق وإستقبلنا الرجال حسب الخزاج وربما هذا الدعم سيحصل في المستقبل القريب ايضا. هناك وجه معين في الحكومه ربما وهذا الموضوع ملموس عبر الوجهات التقنين في على السينما الايرانيه ستكون جيده لتغيير هذا النمط ويشتغل السينما ويتعلم من الاسبوع الاخر عن مشاكل اكبر من المستقبل.
جزيل الشكر والامتنان للاستاذ احمد لرئاسه المجلس السينمائي للقران وفقه الاسلامي مستمعينا الكرام، نشكر زميلتنا سعودية الشيخية على هذه المقابلة وهذه عودة أخرى إلى تتمة برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
حاضنة لرصد الجمال والصوت والكلام والصورة والأدب،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة أبرز النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللافعة،
وحدث خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأحبة، مع دخول الثورة الإسلامية إلى العقد الرابع شهدت سينما الدفاع المقدس حضور مخرجين سينمائيين شباب، حيث قاموا بإخراج أفلام سينمائية موضوعية تختلف عن طبيعة الأفلام السابقة التي شهدتها سينما الدفاع المقدس. في هذا الإطار نشير إلى فيلم سينمائي بعنوان ملكة إخراج محمد علي باشا أهنجار وتأليفه بمشاركة محمد رضا جوهري وإعداد أبو القاسم حسيني، إنتاج عام 2011.
مستمعينا الأفاضل، يتطرق الفيلم إلى حكاية راصد يدعى سيابوش والذي أدى دوره ميلاد كينرام، يبحث عن فرصة ليظهر مواهبه وقدراته. يختار أحد الأبراج العالية لأحد المصافي أبادان، حيث يكون مشرفا على أهم نقاط وجود العدو ومواقعه الاستراتيجية التي يتموضع فيها، حيث توفير مثل هكذا إمكانية يعتبر فرصة ذهبية لإلحاق الهزيمة بصفوف العدو. إلا أنه وبعد القضاء على عدد من قوة العدو تبدأ الشكوك تراود ذهن سيابوش ليفكر فيما يتمتع به من إمكانية توفر له قتل مزيد من قوات العدو.
بشكل عام إن فيلم ملكي يستلهم من حياة النحل الذي يعلم إن قام بلدغ الأشخاص فسيموت هو أيضا، ويعتبر الحفاظ على عشه أهم من الحفاظ على حياته. شارك في أداء الأدوار ممثلين منهم حميد رضا طاهرانج، ميلاد كيمران، حسين باشا أهنجر، جمال برق نوارد، مصطفى زماني وغيرهم.
لقد حصد الفيلم جوائز يشير إلى عدد منها: جائزة العنقاء البلورية من
جائزة العلقاء البلورية لأفضل تصميم الديكور والأزياء.
الدكتور الفخري لأفضل المشاهد والمؤثرات البصرية المنتجة حاسوبيا، إضافة إلى حصده جوائز في الدورة 16 لاحتفالية جمع السينما عام 2014، حيث بلغ عدد جوائزه 11 تمثالا. كما شارك الفيلم في مهرجان أفلام المقاومة 12 حاصدا جوائز عدة، منها جائزة أفضل ممثل وأفضل المؤثرات البصرية، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل عملية تصوير.
هذا وقد رشح الفيلم في الاحتفالية 16 للنقاد والكتاب السينمائيين الإيرانيين لتسلم 10 جوائز لأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل تصوير وأفضل موسيقى وغيره.
كما تسلم فيلم ملكي جائزة من مهرجان مذهب اليوم من إيطاليا، إضافة إلى لوح تكريم ودبلوم فخري من القسم الدولي من نفس المهرجان. وقد جاء في رسالة لجنة التحكيم أن القيام بإعادة تصوير مشاهد الحرب هو قرار مهم وشجاع، لأن خلق المشاهد القريبة إلى الواقع والمليحة أحيانا والمحزنة في أغلب الأحيان هو بلا شك أحد الإنجازات التي تسجل لصالح الفيلم. إن هذه الميزة هي التي حثت لجنة التحكيم لأن تخصص لفيلم ملك هذه الجائزة.
ننتقل إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان لوسيداني رويماخ، أي تقليل وجه القمر، من كتابة وإخراج همايون أسعديان. يتناول حكاية جارتين هما السيدة احترام السادات والسيدة الفنوق، إذ يكون أولادهما ضمن مجموعة المفقودين في الجبهة منذ 20 عاما، وهما تنتظران وصول أنباء عن أولادهما، وهذا ما يحدث فجأة لتكون مقدمة لأمور.
تراجع السيدة الاحترام السادات أسبوعيا مؤسسة الشهيدة لتسأل عن أي خبر يكشف عن مصير ولدها، لأن المؤسسة لا تقدم لها جوابا محددا. فقد أضاف المراهقون ذرعا لمراجعات الأم المتكررة خلال هذه السنين، إلا أنهم بإجاباتهم يزرعون الأمل في قلب هذه الأم المتحمسة.
أما سائر أولادها الذين كون كل واحد منهم أسرة يريدون أن تترك مراجعة المؤسسة باستمرار، وذلك رعاية لصحتها وسلامتها وما يسببه تلوث العاصمة طهران من مخاطر صحية لها، إلا أن سيدة احترام لا تولي أي اهتمام لهم، بل تواصل مساعيها لتحصل على أي شيء يوصلها إلى ولدها.
شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم صابر أبر، شيرين يزدان باشا، رابع مدني، ومسعود رايقان.
وفقا لما اعتبره المخرج، فقد اعتمد هذا الفيلم على موضوع التضحية التي تجسدها شخصية الأم. تجري أحداث الفيلم بانسيابية، إذ تكون بدايته إشارة إلى الاجتماع الحميمي بين أفراد العائلة، وإلى جانب ذلك الفروق الفكرية والثقافية التي تظهر جليا بين جيران. لذلك فإن طبيعة أسرة كهذه تكون أقرب للواقع عند المشاهد، علما أنه أمام صورة عن أسرة تقليدية متمسكة بالقيم الدينية.
على الرغم من أن مشاهد الفيلم الأولى عادة تخبر عن حقيقة الأفراد وشخصياتهم وانتماءاتهم الفكرية، إلا أن الكثير من تلك الشخصيات تظل غامضة عن إدراك المشاهد. وتتحمل شخصيات الوالدتين الجارتين والصديقتين ثقل التعويض عن ذلك.
أشعرنا أيها الأحبة، فإن إحدى النقاط
المتميزة في الفيلم هي المعجبة بين الجهاز والتي ظهرت بكل قوة. على سبيل المثال يمكن الإشارة إلى مزاح الحفيدة ذات 24 عاما أمام الجدة إلى مشهد يصور جلوس ثلاث فتيات في مقاعد الحافلة الصغيرة وهن يمزحن ويضحكن غير مهتمات بالمرأة الكبيرة الواقفة على أقدامها بالرغم من ضعفها البدني وحالتها الصحية.
من الإيجابيات الأخرى التي تمتع بها الفيلم هي الفكاهة التي وصفها النقاد بالفكاهة الخفية التي تعرض في طيات مشاهد الفيلم، بدءا من طبيعة سلوكيات الأم فروغ وجشاعها في تناول الطعام والنزاعات الفريدة بين السيدتين، كما لم يغفل الفيلم عن تلميح لمشكلة تلوث الهواء في العاصمة طهران وبعض من المشاكل المجتمعية الأخرى التي يعرفها المواطنون.
هذا وقد لفت المهتمون إلى عناصر جذب أخرى مثل تصميم الوجوه والملابس وحركة الكاميرا الدقيقة التي سعت إلى أن تلفت انتباه المشاهد إلى العمل أكثر. وأخيرا فقد يمكن القول إن الفيلم بالرغم من تصنيف البعض له ضمن الأفلام الاجتماعية إلا أنه يكشف عن جانب مهم من تضحيات أمهات الشهداء والمضحين وما عانته من مصاعب ومآس، الأمر الذي يجعل الفيلم ضمن قائمة أفلام الدفاع المقدس والمقاومة التي جسدتها شخصيات عظيمة كأمهات الشهداء والمفقودين اللواتي لولاهن لما كانت المقاومة ولما كان الدفاع المقدس.
ألغام سينمائية.
مستمعي الكرام، حسين علي زادة من مواليد طهران سنة 1951، مؤلف وباحث ومعلم موسيقي إيراني، يعزف أيضا على آلتي التار والسيتار الوتريتين التقليديتين، تمثل بموسيقى الرديف الإيرانية التقليدية. له أعمال مشتركة مع العديد من أبرز الموسيقيين والمغنين الإيرانيين بينهم محمد رضا شجريان وشرفاش ناظري والأرمني جيوان غاسبريان. تخرج في المعهد الموسيقي سنة 1975 والتحق بمدرسة الفنون الجميلة بجامعة طهران حيث درس التأليف الموسيقية والموسيقى الفارسية، ثم استكمل دراساته الموسيقية في جامعة برلين تتلمذ في الموسيقى الرديف والموسيقى الفارسية الكلاسيكية على العديد من أساتذة الموسيقى الفارسية من أمثال هشام ظريف علي أكبر شهنازي وعبد الله عوامي وسعيد قرمسي.
رشح علي زادة عام 2007 للحصول على جائزة غرامي مقام موسيقي الأرمني ديوان غاسبريان عن ألبومه ذا الموسيقي المشترك الرؤية اللامحدودة، وفي عام 2008 حصل على لقب موسيقي العام الأكثر تميزا في إيران.
نستمع إلى ما أنتجه الموسيقار علي زادة من موسيقى فيلم ملكة، وقد سبق من الحديث عن هذا الفيلم في هذه الحلقة.
Thank you. I'm not afraid of the dark. الجمهوريه هذا شهر عبد كان ورسا متاكده
Africa, are you? Yeah.